الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في الباب الأول، باب النية. وقبل أن أبدأ بالدرس أكرر ما أقوله بين الحين والآخر، أننا في هذا الدرس لا نجيب على أسئلة عامة نسألها، هذا درس مبرمج منهجي، فلو فتحنا باب الأسئلة العامة والإجابة عنها لاختنق هذا الدرس في غمار الأسئلة العامة. لا نجيب، وأظن الإخوة يعلمون أننا نقول هذا مرارا وتكرارا. عندنا درس آخر يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة كل أسبوعين، الأسبوع الثالث نجيب على أسئلة الإخوة إن عرفنا الجواب عنها إن شاء الله. الحديث الثامن، وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حديث متفق عليه، أي رواه الشيخان البخاري ومسلم. راوي هذا الحديث من الصحابة كما سمعتم هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، اسمه عبد الله بن قيس، وهو ينتسب إلى قبيلة الأشعر، وأشعر هذه قبيلة في اليمن. فأبو موسى الأشعري إذن في أصله يمني، جاء مهاجرا فأسلم، ثم عاد إلى الحبشة مهاجرا، وظل هناك إلى أن هاجر هجرة ثانية إلى المدينة المنورة بعد غزوة خيبر، وتوفي رضي الله تعالى عنه في عام 42 أو 43 من الهجرة، وله من العمر 60 سنة. وقد كان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 360 حديثا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجله ويكرمه إكراما شديدا، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. هذه خلاصة لترجمته. فهذا الحديث من الأحاديث التي يرويها أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه لم يسمع هذا الحديث من فم الرسول إلا أبو موسى الأشعري، لا، سمعه غيره أيضا، وربما كانت له طرق عدة، وفعلا له طرق عدة، إلا أن المؤلف رأى هذا الحديث عن طريق أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول أبو موسى الأشعري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل، أي حالة كونه يقاتل شجاعة وعن رجل آخر يقاتل حمية، وعن رجل آخر يقاتل رياء، أي من أجل أن يمتدحه الناس، أيهم يكون قتاله في سبيل الله ويستأجر الأجر العظيم الذي وصفه الله عز وجل ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، معنى يقاتل شجاعة أي استبسالا واستهانة بالمخاطر، فهو رجل يحب المغامرة ويحب اقتحام المخاطر. هذا الإنسان يوصف بأنه شجاع، ويقال إنه يقاتل شجاعة أي لا هدف له من وراء قتاله هذا إلا أن يمارس هوايته هذه، وهوايته هي اقتحام المخاطر، وهي أن يغامر. هذا هو قصده وتلك هي غايته. مثل هذا الإنسان يقال عنه إنه يقاتل شجاعة، أي يمارس لكي يمارس من خلال ذلك هوايته لا أكثر ولا أقل. هذا هو الصنف الأول من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقاتل حمية، أي أما الصنف الذي يقاتل أفراده حمية، أي أولئك الذين يندفعون إلى القتال أنفة وغيرة واعتدادا بالسمعة والذات ودفاعا عن الكيان، هذا كله يعبر عنه أو يعبر عن القتال المدفوع إليه بسببه أن صاحبه يقاتل حمية. هذا معنى الحمية. وأما الصنف الثالث فمعروف، ذاك الذي يقاتل رياء، أي من أجل أن يكتسب سمعة حسنة من الناس. فلئن كان الصنف الأول هوايته اقتحام المغامرات والمخاطر، فهذا الصنف الأخير هوايته أن يصغي إلى ما يقوله الناس عنه فيقرب لمديحهم له. هذا صنف آخر أيضا من الناس. ترى من من هؤلاء يكتسبون أجر القتال في سبيل الله ويدخر الله عز وجل لهم الأجر الموصوف في القرآن والذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه؟ قال عليه الصلاة والسلام في الجواب كلاما، يعني لا الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث، كل هؤلاء ليسوا ممن يقاتلون في سبيل الله. ذلك لأن الذي قاتل في سبيل الله هو ذاك الذي اندفع إلى القتال بقصد غير هذه القصود الثلاثة كلها، هو الذي اندفع إلى القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض، فلا هو اندفع من أجل أن يمارس هوايته في اقتحام المخاطر، ولا هو قاتل من أجل أنفة وغيرة على الذات ودفاع عن الكيان، ولا هو قاتل من أجل أن ينسج لنفسه مديحا على ألسنة الناس، وإنما اندفع إلى القتال من أجل أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويجعل ذاته بما يملك من روح ومال وفكر وعقل خادما من أجل تحقيق دين الله ورفعة مكانته على الأرض. معنى هذا الكلام أن القتال في سبيل الله لا يندفع إليه الإنسان بدافع غضبي ولا بدافع شهواني ولا بدافع من دوافع ردود الفعل، وإنما يتكون هذا الدافع عند الإنسان من خلال العقل والفكر،
فالشيء الذي يجعلك تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا قرار عقلي وليس هيجانا نفسيا وليس غضبة ذاتية. الشيء الذي يمكن أن يلتقي عليه هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين سئل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يندفع أصحاب هذه الأصناف إلى القتال بسائق واحد، هو الهياج النفسي أو الطمع الشهواني، وهذا بعيد جدا عن الخط الآخر الذي يندفع فيه الإنسان للقتال من خلال فكر وتأمل ثم قرار عقلي، ويكون الإنسان ساعة ذاك بعيدا كل البعد عن سلطان عواطفه وعن هيجان نفسه والعوامل المختلفة التي يلقاها كل منا في مثل هذه الحالات. ما الذي نعيه أيها الإخوة من هذا الكلام المشهور على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وأعتقد أنه ما منا إلا من قد سمع بهذا الحديث، فهو من جوامع كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما الذي نعيه من ذلك؟ الذي نعيه هو مقياس على جانب كبير من الأهمية وعلى جانب كبير من القيمة ينبغي أن نأخذه لنضع تصرفاتنا على أساسه ولنزن دوافعنا على أساس هذا الميزان أو المقياس. فحيثما وجدنا أنفسنا في الظاهر مندفعين إلى الغيرة على دين الله والدفاع عن حرمات الله، القتال في سبيل الله، وأردنا أن نعلم هل هو اندفاع صحيح وهل الجذور في هذا الاندفاع جذور سليمة ترضي الله، هل القصد في ذلك قصد صحيح؟ إذا أردنا ذلك فلنضع مقياس هذا الحديث أمام أبصارنا بل بين جوانحنا ولنتساءل، ترى عندما أندفع إلى الوقوف في وجه المعتدين على دين الله أو الحامي لحرمات الله أو المقاتل في سبيل الله، هل هنالك حظ نفسي أبغي من خلاله الدفاع عن ألفة لي، الدفاع عن كرامتي، الدفاع عن كينونتي، أو أنني إنسان شجاع فأنا أريد أن أمارس هذه المهارة إن وجدت، وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، طرح على نفسه هذا السؤال سابقا أتاه الجواب في لمح البصر لأنه يعلم دقائق نفسه. فإذا رأيت نفسك مندفعا إلى هذا القتال أو إلى هذه الوقفة المستبسلة من أجل دين الله عز وجل بحسب الظاهر، ولكن رأيت نفسك في الوقت ذاته تغذي أنفتك وتغذي حميتك وكيانك وتدافع عن ذاتيتك، فاعلم أنك بعيد عن القتال في سبيل الله عز وجل، كن على يقين من هذا تماما، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وككل الأعمال أو أكثرها قابل أن تدخل فيها قصود لا ترضي الله، لكن أخطر الأعمال التي تقبل أن يتسلل إليها قصد لا يرضي الله هو الجهاد، أكثر من الصلاة وأكثر من الزكاة وأكثر من الحج إلى بيت الله. القتال في سبيل الله عز وجل عبارة عن ترب قاضي لأن تحوي كثيرا من الطفيليات، وكثيرا مما لا يدخل في حقيقة الجهاد. لماذا؟ أكثر من الصلاة. السبب أن الإنسان إذا دخل غمار الجهاد خلال دقائق سيجد نفسه في حالة تدعوه إلى الثأر أو إلى ردة الفعل أو إلى رد الظلام أو إلى الغيرة على الذات. لماذا؟ لأن لكمة تأتيه من هنا، ضربة تأتيه من هنا، وربما ينال منه نائل فيقع بين الموت والحياة، ثم ينجيه الله عز وجل بأعجوبه. في مثل هذه الحالة ما الذي يستيقظ بين جوانح الإنسان؟ تستيقظ نفسه، تستيقظ أنفته، حميته لذاته، ينسى في غمار هذا الهيجان ما كان قد جاء من أجله، ويصبح شغله الشاغل وهدفه الأكبر أن ينتصر لذاته. وإن كان الإطار إطارا دينيا، وإن كان اللفظ والكلمات والهتاف والشعار كله شعار ديني، لكن ماذا قلنا في الأسبوع الماضي؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، من أجل هذا كان الجهاد في سبيل الله من أخطر الأعمال العظيمة التي ينال الإنسان عليها ثوابا عظيما، لكن في الوقت ذاته يقبل هذا العمل في كثير من الأحيان ولكثير من الأسباب أن تتسلل إليه قصود ونيات أخرى غير سبيل الله سبحانه وتعالى. ويروه، ولم أجد ثبتا لهذه الرواية، لكن كتب التاريخ تروي، فإن كان ذلك صحيحا فهذه القصة التي سأحدثكم عنها تجسد هذا المعنى، وإن لم تكن القصة صحيحة فخذوها مثلا يجسد هذا المعنى. يقولون إن عليا رضي الله تعالى عنه كان ينازل أحد يعني المشركين، نعم، وكان بينه وبينه مقاتلة، فتغلب عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وجسم على صدر ذلك المشرك، فما كان من المشرك إلا أن بصق بجمع فيه في وجه علي رضي الله تعالى عنه. ما الذي كان من سيدنا علي رضي الله عنه؟ بكل هدوء قام عن صدره وأهدر كل ما حققه من غلبة وانتصار عليه. الرجل فهم لهذا الموقف ودفعه حب التطلع إلى المجهول أن يسأله، قال له لماذا صنعت هذا وقد فعلت بك ما فعلت؟ قال كنت في أول أمري مندفعا إلى مغالبتك ومنازلتك تحقيقا لأمر الله عز وجل، ولم يكن في نفسي حظ لتغذيتها أو الدفاع عنها قط، فلما فعلت بما فعلت احتاجت نفسي، ورأيت أني لو عملت أي شيء فلسوف يكون ذلك دفاعا عن نفسي وانتصارا لذاتي، فأردت أن لا أخلط بعملي الذي قمت به لله عملا آخر أقوم به دفاعا عن ذاتي. هذه الرواية ذكرها بعض المؤرخين ولست أعلم مدى صحتها، فإن كانت صحيحة فهي مثال عمليا للمعنى الذي علمه رسول الله أصحابه فاصطبغوا به أيام اصطبار وطبقوه في حياتهم أدق تطبيق، وإن لم تكن صحيحة وكانت مما تقوله الناس عن سيدنا علي كما قلنا في درس تاريخ التشريع، نعم، فهو على كل المقياس ومثل يمكن أن يجسد لنا هذا المعنى، وهو واقع يمكن لكل واحد منا أن يمتحن به فإذا اندفع الإنسان إلى عمل هو في الصورة عمل جهادي ولكن بدافع من الرغبة النفسية فذلك ليس في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر العلماء وأطالوا في هذا الموضوع، ذكروا مقاييس وعلامات وأشياء أطالوا فيها، ويجدر بكل منا أن يعود فيدرسها. قال مما يفرق بين هذين الأمرين أن تنظر إلى نفسك وأنت في غمار أو في صف الجهاد وقد أصبت في شتى أطراف جسدك ونكبت، إن كنت تفضل أن يهدي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين أوذيت على أيديهم أن يهديهم الله إلى الحق فتعرض عنه وتصبح أخا له ويدخل ودادك في قلبه إن رأيت، ويدخل حبهم في قلبك إن رأيت نفسك تفضل هذا وترغب ذلك رغبة أكيدة على الرغم مما أصبت به وعلى الرغم من الجراح الكثير الذي تعاني منه، فاعلم أن عملك في سبيل الله. وإن كنت تشعر في هذه الحالة بأنك تفضل أن يسحقوا ويقتلوا وعلى يدك بالذات وأن يمزقوا شر ممزق، فاعلم أن عملك ليس لوجه الله عز وجل. نعم. وأيضا من الأدلة على هذا الساطعة ما يعني يمكن أن يتنبه إليه كل منا، إذا ذكر من أضلهم الله عز وجل ومن ساروا في طرق الغواية والانحراف إذا اندفعت إلى الدعاء له بالهداية والرشد وكنت تدعو لهم بهذا الدعاء من أعماق قلبك، فاعلم أنك في غيرتك على دين الله وفي اندفاعك يوما ما للقتال في سبيل الله صادق مع الله عز وجل. وأما إن سمعت من يدعو لهم بالهداية والرشد فرددت عليه قائلا هؤلاء ليسوا أهلا لهذا الدعاء، هؤلاء أهل لأن يدعو الإنسان عليهم بالمحق والسحق، نعم، فاعلم أنك تستغل هذا الذي شرعه الله من أجل أن تشفي غليل نفسك. المسألة خطيرة جدا، وبين الخطين فارق دقيق دقيق جدا، كثيرا ما يلتبس أمره على الإنسان. وأقول مرة أخرى نحن بأمس الحاجة إلى أن نعكف على دراسة حياة الصحابة أصحاب رسول الله، فهم خير مثل لهذا المعنى العظيم الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. عندما نعود إلى سيرته نجد أن واحدا من المشركين مثل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أمضى شطرا كبيرا من حياته وقد فتك في صفوف المسلمين أعظم فتك كما تعلمون، وبعد حين يدخل الإسلام قلبه ويأتي مسلما إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة كثير من المسلمين الذين قتل لهم أقارب أرحام على يد من؟ على يد خالد بن الوليد وأمثاله، أو أوذوا هم أنفسهم على يد خالد رضي الله عنه. كيف كانت مشاعر هؤلاء عندما رأوا خالد؟ هل اصطكت أسنانهم للثور؟ هل شعروا بأن الأنفة تدعوهم إلى أن يأسفوا للإسلام الذي دخل في قلب خالد، إنه ما كان أهل الإسلام، كان لازم يتم كافر حتى نحن نقتله ونخلص عليه؟ كيف كانت مشاعرهم؟ لم يكونوا يستطيعون أن يعبروا عن الفرحة الغامرة التي كانت تفيض بها قلوبهم ومشاعرهم، وكان ذلك عيدا جليلا في حياتهم، ونسوا كل شيء. ذلك دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على أن يضعوا نفوسهم وحظوظها والأنفة وما إلى ذلك، كل ذلك تحت أقدامهم، وأن يخرجوا إلى الجهاد إن خرجوا بدافع من الشفقة وبدافع من الغيرة على دين الله لا على النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا دائما، نعم، بسلوكه لا بقوله. في الحديث الصحيح عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق على ما أذكر، نعم، ونزل في واد كثير العضاه أي الشجر، وأذن لأصحابه أن يستريحوا في ذلك الوادي وناموا، وكان رسول الله قد اتخذ مكانه تحت الشجرة وعلق سيفه ونام. حديث صحيح، نعم. وأثناء نومه جاء على سبيل المصادفة أعرابي من أهل تلك المنطقة مشرك، ولمح رسول الله نائما، ودارت في فكره الفرصة الذهبية، وعزم على تنفيذ جريمته الكبرى، وجاء فدنا إلى رسول الله وهو نائم الرسول، فاخترق السيف النبي عليه الصلاة والسلام. كان بوسعه حسب الظاهر أن يقتله وهو نائم، لكن هذا لا يشفي غليل هذا الأعرابي المشرك، يريد أن يقتله وهو مستيقظ، لكن بعد أن يسلط عليه سيفه ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في أضعف حالة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فيها، أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما ركله بقدمه لأنه كان يحمل السيف بيده، أكيد كيف بده يقظه، ركله بقدمه ربما. فلما استيقظ ورسول الله في هذه الحالة أضعف حاله مستلقٍ، قال له: من ينجيك مني يا محمد؟ فقال له رسول الله بكل هدوء وبطمأنينة الموقن بقول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. قال له: الله. سرت رعدة من هذه الكلمة في أوصال الرجل، ولم تعد يده تستطيع أن تقبض على السيف، فسقط السيف من يده. ما الذي يتصوره الإنسان في هذه الحالة من الرسول؟ الرسول بشر، قدر أنك في مكانه، الرسول بشر، حب الدفاع عن النفس طبيعة، حب الانتصار للذات طبيعة، حب الثار للنفس طبيعة أصيلة في الكيان، كل ذلك شيء طبيعي عند الإنسان. حب الانتقام في مثل هذه الحالة من مثل هذا الإنسان طبيعة. لكن ماذا صنع رسول الله الذي علمنا الفرق بين الانتصار للنفس والانتصار لله عز وجل؟ هدأ رسول الله من روعه ولاطفه ونصحه وأيقظ من حوله من الصحابة، وقال لهم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فقال لي كذا وكذا إلى آخره، فها هو ذا أمامكم كما ترون. يوضح لهم عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي، يعلمهم كيف يتحررون من الانتصار لذواتهم وحظوظهم ولأنفسهم، ويجعل جهادهم لله وفي سبيل الله صافيا عن كل الشوائب، وهذا هو مقياس ذلك. نعم. الرسول يقول المجرم في قبر حاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يقول يا عدو الله ويقتله قائلا الله أكبر لأنه يقتل عدو الله، لكن نفسه تقول: لا، بل إنك تنتصر لي أنا. أليس صحيحا هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، رب العالمين لا يريد منك أن تكثر من إسالة الدماء على وجه الأرض، ولكن الله عز وجل يريد أن تدخل الهداية على مزيد من قلوب عباده، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. فإذا تصورنا هذا المعنى الذي يعلمنا إياه رسول الله، أدركنا من خلال هذا المعنى ما ينبغي أن نحكم به على كثير من الصور والمشاهد والوقائع، أدركنا ما ينبغي أن نحكم لها أو عليه، ولسوف نجد أن كثيرا من هذه الأحداث والمشاهد القريبة منا والبعيدة عنا تأخذ إطار الجهاد في سبيل الله، ولكنها بعيدة جدا عن معنى الجهاد في سبيل الله. هذه خلاصة معنى هذا الحديث، ولعل ذلك يكفي. ثم ينتقل بنا إلى الحديث التاسع الإمام النووي رحمه الله تعالى، فيقول: وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيضا حديث متفق عليه رواه الشيخ. من راوي الحديث أيها الإخوة؟ نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، الذي كني، ولعل الذي كناه بهذه الكنية رسول الله أبو بكر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حاصر الطائف، وذكرنا ذلك في هذا المسجد 23 ليلة أظن أو قريبا من ذلك، ثم إن الله عز وجل شاء أن يأتي أهل الطائف مسلمين مذعنين إلى رسول الله في المدينة، فلم يعني يوفق المسلمون في ذلك الوقت لأكثر من حصار، هو بحسب الظاهر حصار فاشل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحصار وعاد. أثناء حصاره للطائف كان في داخل حصن من حصون الطائف نفيع رضي الله عنه، ودخل الإسلام قلبه وبحث عن طريقة ينفذ منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد إلا حيلة واحدة، صعد إلى أعلى الحصن وربط نفسه بحبل وشده ببكرة ونزل بهذا الحبل تشده تلك البكرة من الأعلى إلى أن وصل إلى الأرض، وأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا، وأخبره كيف وصل إليه، فسمي أبا بكر غير أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يروي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، لاحظوا التقى أي تسابقا كل منهما إلى الآخر، كل منهما استبق الآخر بدافع عدواني وسيان أن يسبق هذا أو يسبق ذاك. لاحظوا أيها الإخوة، ليس معنى التقيا أي اتجه إلى بعض ووصل إلى بعضهما بلحظة واحدة، قل ما يحصل هذا. المهم أنهما اندفعا اندفاعا عدوانيا إلى بعضهما، واتجه كل منهما إلى الآخر، أيا كان السابق وأيا كان المسبوق في الوصول إلى الثاني وفي بدء الضرب، كلاهما سواء بالمعنى الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا إلى ما يقوله المصطفى وعرفوا أبعاد هذا الكلام العظيم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما بأداة القتال والسيف رمز للعدوان، فالقاتل والمقتول في النار كلاهما يعد قاتلا مجرما مرتكبا لأشنع الأعمال، لأنه قتل مسلما، قتله فعلا أو قتله حكما، فالقاتل والمقتول في النار. ولما سأله أبو بكر رضي الله عنه، طيب القاتل عرفنا السبب، قاتل المقتول ما ذنبه؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أن الضربة عاجلته لكان هو القاتل. وعودوا إلى حديث المصطفى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. كلا الرجلين القصد العدواني عندهما سواء، كلا الرجلين. الظاهر حظ، الحظ وات أحدهما ولم يواتي الآخر. هل يقرب هذا الحظ واحدا ويبعد الآخر؟ هل ينجي هذا الحظ واحدا من عقاب الله ولا ينجي الآخر؟ لا، هذا ليس مظهرا للعدالة، لا سيما العدالة الإلهية الدقيقة. كلا الرجلين سواء في ارتكاب هذه الجريمة. فقط المدقق في هذا الكلام يسأل السؤال التالي: طيب ألا يتعارض هذا مع حديثين أيضا صحيحين، أولهما ما يرويه البخاري؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. هذا يعني أن الإنسان إذا حدثته نفسه أن يقتل ثم لم يقتل فعلا فهذا غير مؤاخذ، وهذا الحديث يتنافى في الظاهر مع الحديث الذي نشرحه. الحديث الآخر: من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وهو حديث صحيح. من هم بسيئة لكن لم يفعلها، هم عزم يعني لم يفعلها، الرسول ما قال إن الله لا يكتب له السيئات، بل قال يكتب له حسنة، وينبغي أن ينطبق هذا على المقتول. هم صحيح بقتل صاحبه لكن لم يقتله، كان ينبغي أن يكتب له أجر التحفظ عن قتله. هذان الحديثان في الظاهر يتعارضان مع هذا الحديث، والأحاديث الثلاثة كلها صحيحة، لكن عند التدقيق والنظر لا أشكال بس. أولا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. لاحظوا قفوا عند كلمة حدثت به نفسها، حديث النفس ما هو؟ خاطر، خواطر، يعني إن الشاب يجلس يفكر بالمعصية والعصيان وبنوع من الانحرافات وما إلى ذلك، وربما يتصور ذاته فيما لو اقترف هذه المعصية ويتخيل أنه اقترفها. كل هذا يدخل ضمن نطاق ما يسمى بحديث النفس، هذا ليس عزما، حديث النفس. فضلا من الله ورحمة، لا يؤاخذنا الله، هذا من أعظم مظاهر رحمة الله بالعبد، لأن الواقع أن الإنسان ما يملك مشاعره، لا سيما الشاب حديث العهد بالتوبة، يعني الماضي لا يزال يطن في أذنه، أصداء الماضي لا تزال تطوف حول ذهنه. ممكن في أوقات يحلم بالمعصية يفكر فيها، لكن هذا الحلم هو حديث النفس. تجاوز الله عز وجل لعباده عما حدثتهم أنفسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا، إذا كانت المعصية قول ما لم يقولوا، وإذا كانت المعصية فعلا ما لم يفعلوا كذلك. طيب أما هذا الإنسان الذي جاء مستبقا وبيده سيفه مخترطا إياه أو سلاحه أيا كان، تصطك أسنانه من هذا العدو، هو بيسميه عدو وهو مسلم، يريد أن يصل إليه في أقرب لحظة حتى يقتله ويجهز عليه. هذا يعني حديث نفس أم هو عزم واتجاه إلى الفعل؟ إذن هذا الحديث بمعزل عندك. حديث الآخر: من هم بسيئة فلم يعملها أو لم يفعلها كتبت له حسنة. كيف يعني لم يفعلها؟ قد يخطر في البال أنه هم بأن يشرب خمرا فذهب واتجه إلى الأقرب حانة. الرجل يريد أن يشرب خمرا ووصل إلى الحانة فوجدها مغلقة فرجع آسفا. لم يتغير عزمه ولكن حيل بينه وبين ذلك، رجع آسفا. هذا الإنسان ينطبق عليه قول المصطفى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ليس هذا هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها. معنى لم يفعلها أي عزم عليها ثم إن وازعا إيمانيا استيقظ بين جوانحه وقال: ما هذا؟ أستغفر الله العظيم يا رب، لقد تبت، لن أفعل. ربي سبحانه وتعالى يكتب له أجرا عظيما على هذا الوازع الذي كفح جماع قصده المحرم. هذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يفعلها، أي لم يفعلها بكامل قصده وبكامل رغبته. إذن بقي هذا الحديث له معنى خاص لا يعارضه لا الحديث الأول ولا هذا الحديث الثاني. إذن هنا نحن أمام من؟ أمام رجلين يتسابقان إلى معصية، والقتال نوع من ألوان المعاصي. يتسابقان إلى معصية، وافرضوا أن المعصية ليس قتلا، كاس من الخمر كل واحد منهما يستبق الآخر ليحظى هو بها. نعم، واتجه اتجاها واحدا، فكانت هذه الكاس من حظ أحدهما، الآخر لم يستطع أن ينال بغيته من ذلك. كيف تجدون أن مصير هذا الإنسان في ميزان الله كلاهما سواء؟ كلاهما سواء، لولا أن زميله قد سبقه إذا لنال هو هذه الكأس. هذه صورة نفس المعنى، كلاهما كل واحد منهما اتجه إلى الآخر، كل واحد منهما طبعا بهذه الحالة لا بد أن يسبق هذا أو ذاك، يعني حكم رياضي في مثل هذه الحالة لا بد أن يكون هذا الفائز إن سبق بلحظة أو ذلك الفائز إن سبق بلحظة معينة. ففي هذه الحالة كلاهما قد باء باسم قتل الآخر، ولا ننظر إلى الصور والأشكال في هذه الحالة أبدا. هل نستطيع أن نعي من خلال هذا الحديث مدى حرمة دم المسلم ومدى مكانة المسلم عند الله؟ قال العلماء: إراقة قطرة الدم لمسلم بريء، يعني إراقة قطر الدم لمسلم بريء عقابه لا يقل عن هدم الكعبة. نعم، وحرمة المسلم أجل بكثير من حرمة الكعبة. أقول مسلم، لا أقول مسلم معصوم عن المعاصي. مسلم، قد يكون هذا المسلم عاصي، قد يكون هذا المسلم منحرف، قد يكون مسرف على نفسه، لكنه مسلم. نعم، هل وقع تحت طائلة حكم حد قصاص؟ لا. إذن هو محقن الدم، لا يجوز أن تمتد إليه يد بأي سوء. فكيف إذا أريقت أنهار من الدماء بين مسلمين؟ وكيف إذا استهان المسلمون بعضهم بدماء بعض ونسوا وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل سوء، وأن يشرفنا باتباع وصايا حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.